بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي تتمة باب الوضوء قال الشارح، قال المصنف رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة
والغسل مرة مرة
ما خلا الكفين ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى صفة الوضوء شرع في بيان الواجب منه، فقال: والواجب من ذلك النية، فالنية لا بد منها في رفع الحدث كما سبق، خلافا لإزالة الخبث. والنية يستصحبها الإنسان في كل طهارته، وهو يتوضأ يستصحب النية أنها لرفع الحدث. والغسل مرة مرة، وأما التثنية والتثليث فهذا سنة، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فالواجب في الغسلات أن تكون مرة واحدة، والزيادة على ذلك مستحب، الزيادة على ذلك مستحب، إلا لمن قام من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثا كما جاء في الحديث: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: وترتيب الوضوء على ما ذكرناه، وهذا عند الجمهور عدا الأحناف واجب، الترتيب واجب، لا بد من الترتيب في أعضاء الوضوء، والأحناف يقولون أنه سنة، ولو غسل بعض الأعضاء قبل البعض جاز. والجمهور اعتمدوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وضوءه مرتبا، وأيضا على الآية، لأن الله عز وجل ذكر منسوحا بين مغسولين، وهو مسح الرأس بين غسل الرجلين واليدين إلى المرفقين، ولا شك أن الغسل غير المسح، وهذا يدل على الترتيب. قال: ويؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا يسمى بالموالاة، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الزمان المعتاد، ليس بالحار جدا ولا بالرياح الشديدة. أما إذا كان الجو في بعض الأماكن تكون الرياح شديدة، وإذا غسل وجهه واتجه لغسل رجليه ربما يجف الوجه قبل أن يغسل رجليه، فهذا لا حكم له، لأن هذا شاذ، وإنما الحكم للغالب. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوا في ذلك حديث عمر عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهم يتوضؤون في صلاة العصر، و فوجد في رجل رجل قدر اللمعة والظفر، فأمره النبي عليه السلام أن يرجع فيحسن وضوءه. وأيضا لما رأى في صلاة العصر، لما رأى رجلا في رجله قدر اللمعة، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاث عليه الصلاة والسلام. إذا وجد شيء في الواجب غسله، ولو قدر اللمعة ولو الشيء اليسير، فعليه أن يعيد الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وأما إذا كان وجد اللمعة مثلا في رجله، فهل يغسلها أم يعيد الوضوء؟ قولا وبعض العلماء يرى أنه لو وجد مثلا لمعة في ذراعه فإنه يغسل اللمعة ويغسل ما بعد هذا العضو، يغسل ما بعد هذا العضو، لا سيما إن كان الفاصل يسيرا. والموالاة إذا كان الفاصل إذا كان الفاصل طويلا ولم تقع الموالاة فإنه يعيد الوضوء، لأن هذا واجب عند الحنابلة وعند بعض العلماء أنه سنة. ولكن لو قطع الماء وأنت تتوضأ وجفت الأعضاء، جلست 5 دقائق أو 10 دقائق، كنت غسلت إلى الوجه، هل تبدأ من جديد أم تكمل وضوءك؟ الأظهر والأحوط أنك تبدأ من جديد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمسنون التسمية.
التسمية على التفصيل السابق. نعم.
قال: وغسل الكفين،
يعني في أول الوضوء غسل الكفين سنة، إلا إذا كان قائم من النوم فإنه لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسل يديه 3. نعم.
قال رحمه الله: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
أما المضمضة والاستنشاق، أما نفس المضمضة والاستنشاق فسبق الكلام عليهم، وأما المسنون هنا هو المبالغة في تحسين المضمضة والاستنشاق. إلا أن يكون صائما فلا تشرع المبالغة، كما في حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الفم مدخل معتاد إلى الجوف وكذلك الأنف، ولذلك فرقوا بين القطرة في الأنف والقطرة في العينين والأذنين، فإذا بالغ ربما يصل شيء إلى الحلق، فنهى النبي عليه السلام عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما فلا يبالغ. نعم.
قال رحمه الله: وتخليل اللحية والأصابع.
وتخليل اللحية كما سبق، والمراد اللحية الكثة الكثيفة التي لا يبدو شيء من البشرة، فإنه يخللها يكتفي بتخليلها، أما إن بدا شيء من الجلد على الصدغين واللحيين والذقن فإنه يغسل، فإنه يغسل يعني يسيل عليه الماء. نعم.
قال رحمه الله:
والأصابع يعني اليدين والرجلين كما سبق، يخلل حتى يدخل الماء بين أصابع يديه ورجليه. نعم.
قال: ومسح الأذنين،
يعني أنه من المستحبات أيضا، وهذا قول الجمهور، وهذه إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وعن الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الأذنان من الرأس ولهما حكم الرأس، يعني أن مسحهما واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغسل الميامن من قبل المياسر.
وغسل الميامن قبل المياسر، يعني من السنة أن يغسل إذا كان العضو المغسول عضوين أو اثنين كاليدين والرجلين، فإنه يغسل الميامن ثم المياسر، هذا من السنة. نعم.
قال: والغسل ثلاثا ثلاثا.
والغسل ثلاثا ثلاثا واثنين اثنين، كل هذا سنة، والواجب مرة واحدة، إلا مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
نعم، يكره الزيادة على الثلاث للحديث، وهو متنازع فيه، من زاد فقد أساء أو فقد تعدى وظلم، فلا يشرع الزيادة إلى 4 أو 5 أو 6 غسلات، وإنما أكثر شيء 3 وأقل شيء مرة واحدة. ويكره الإسراف في الماء لعموم قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف يكون يكون استعمال الشيء من طعام أو شراب أو ماء أو غيره في المباح فوق الحاجب، وأما التبذير فإنه يكون استعماله المال في الحرام. نعم، استعمال المال في الدخان مثلا تبذير لأنه فيما حرم الله، أما إذا أكل وأسرف في الأكل فإن هذا يكره كراهة شديدة ولأنه في المباح. نعم. نعم، لا ليس الكراهة التحريم، نعم الكراهة الاصطلاحية التي دون الحرمة. نعم. كيف يحتاج؟ يعني الإنسان يأخذ ثلاث هكذا ثلاث حفلات من ماء لا يكفي لغسل وجهه في الايه؟ لا يكفيه ثلاث، يكفيه ثلاث لا يزيد عن الثلاث. إذا احتاج أن ينظف ينظف بعد أن ينتهي من الوضوء. لو أن الإنسان مثلا عنده يعمل في المزرعة ويوجد على بدنه غبار أو طين أو ما شابه ذلك فإنه يغسل أولا بدون أن ينتوي الوضوء ثم يتوضأ إن شاء. نعم. نعم. لماذا لا يفعل غسله؟ لا غسل، قد غسل. الغسل معناه إسالة الماء على العضو. لا يكتفي بالغسلة الأولى، لكن تسمى غسلة، لكن لا يكتفي بها، لا بد أن يغسل غسلة أخرى، لأنه لا بد أن يعمم العضو بإسالة الماء عليه. يجب عليه حينئذ أن يزيد الثانية، فإذا وجد لمعة فيزيد الثالثة، لا بد. نعم. وهل ينشف بعض الوضوء أم يترك الأعضاء كما هي مبللة بالماء؟ تنازع العلماء في ذلك، والعمدة عندهم ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها لما اغتسل النبي عليه السلام قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، وبعضهم يضبطها فلم يردها، يعني أنه قبلها ونشف، ولكن الأفضل أن يقال فلم يردها بقرينة وجعل ينفض الماء، يعني أن هذا أولى، ولو نشف أعضاءه لا بأس. نعم، لكن لو تركها هذا أحسن. نعم. نعم. كما سبق، هل يغسل اللمعة أم يعيد الوضوء؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ويسن السواك عند تغير الفم. السواك هو عود الأراك، وكل ما يتسوك به في تنظيف الأسنان. قال ويسن السواك عند تغير الفم، يعني إذا كان فم له رائحة قد تؤذي الناس فإنه يتسوك، للحديث وإن كان في إسناده كلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعند القيام من النوم لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند الشيخين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فمن السنة إذا قام الإنسان من النوم أن يشوص فاه بالسواك قبل أن يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحة فمه. وعند الصلاة، يعني عند القيام للصلاة، من السنة استعمال السواك، للحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، السواك قبل الوضوء من السنة أيضا. وعند دخول البيت، إذا دخل بيته، إذا أراد أن يدخل بيته فإنه يتسوك، والإنسان يتطيب لامرأته ويتزين لها كما تتزين له حتى لا تنظر إلى غيره، كما قال ابن عباس: تزين لزوجتك أو امرأتك كما تتزين لك، كما تطالبها بالزينة أيضا أنت اختار الطيب اللي هي تحبه، إن أولى من ترى منك رائحة طيبة زوجتك، ما المانع أن تأتي بزوجتين أو ثلاثة، قل اختاري أخذ أي نوع. يجوز هذا لأن هي أولى من تشم منك ريحا طيبة. كذلك أيضا على المرأة أن تعين الرجل في أن يشم منها رائحة طيبة، لكن هي خارجة من البيت تضع الطيب وتضع الكحل وتضع الزينة، وفي البيت يشم البصل والثوم، هذا غلط، يزهد في البيت. نعم. لا، قبل أن يشرح في الوضوء، لأن أول الوضوء غسل الكفين. نعم نعم. لا، حديثها حسن إن شاء الله. نعم. أي نوع؟ النص لم يحدد. نعم نعم. نعم. لا، ابن عباس، ابن عمر قلت؟ لا، ابن عباس. نعم نعم. قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، وهذا قول بعض العلماء أنه يكره استعمال السواك للصائم بعد زوال الشمس، يعني حينما تكون في كبد السماء وتشرح في الزوال إلى جهة المغرب يكره استعمال السواك للصائم، لأن في هذا الوقت تكون الرائحة المنبعثة من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما في الحديث، فقالوا إن السواك يزيل هذه الرائحة ويقطعها، ولكن الصحيح والذي قال به سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يكره، والعلة التي ذكروها عليلة، لأن هذه الرائحة منبعثة من البطن والجوف وليست من الفم، فحتى لو استعمل السواك ستبقى هذه الرائحة، سيبقى لها أثر، فلا يكره استعمال السواك لا بعد الزوال ولا قبله. وأما الحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، يعني في الصبح، ولا تستاكوا بالعشي، فهذا حديث ضعيف لا يصح. نعم. وهل يستاك بيمينه أم بشماله؟ قولان لأهل العلم: ابن تيمية رحمه الله وجماعة قالوا يستاك بشماله لأنه تنظف إخراج الفضلات وقطع الروائح من الفم، فيستاك بشماله لأنه إزالة لشيء يكره عند الناس غير محبوب، كالاستنجاء يستعمل شماله، والاستجمار يستعمل شماله، وقيل هو قول الأكثر أنه يستعمله بيمينه لأنه يتسنن، والقول الثالث هو قول جيد أنه إذا كان يفعله تسننا وليس لقطع الرائحة عند تغير الفم فيستعمل اليمين، وإلا استعمل الشمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين من المسائل العظيمة، ولذلك ذكرها بعض الأئمة في كتب العقيدة كالإمام الطحاوي وغيره، لأن الرافضة خالفوا في ذلك، فإن الرافضة لا يغسلون أقدامهم وإنما يمسحون في حال لبس الخف أو عدم لبس الخف، فإنهم يمسحون أقدامهم ويتأولون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة سبعية متواترة لا شك، ولكنهم يتأولونها على غير الوجه الصحيح. فأهل السنة يحملونها على من كان في قدميه الخفاف يمسح عليها، كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وأما الرافضة فإنهم لا يغسلون أقدامهم أبدا، يمسحون، وهذا من ضلالهم. ولذلك أهل السنة وضعوا هذه المسألة في مسائل العقيدة، على الرغم أنها متعلقة أصلا بمسائل الأحكام والفقه، لكن لما خالف الرافضة وصار هذا شعارا لهم جعلها العلماء والأئمة في مسائل العقيدة وأصول السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبه.
ومن عفوا ومن العلم عندهم أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين غير متواترة، غير متواترة، ويقولون لا نأخذ إلا بالأحاديث المتواترة، وهذا باطل، لأن المتواتر لا يتجاوز 14 أو 15 حديثا. فمعنى ذلك أنك سترد أمورا عظيمة وكثيرة جدا من السنة لو لم تأخذ إلا بالمتواتر. وقد روى جمع كبير جدا من الصحابة وكثير جدا من الصحابة الأحاديث في المسح على الخفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى.
قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين. إذن حكم المسح على الخفين أنه جائز، ولو أن الإنسان في قدميه خفان أو جوربان أو ما يسمى في زمنه بالشراب وخلعها وغسل قدميه فإن هذا جائز. لكن لو كانت هذه السنة مغمورة في الناس ويعني لا يعرفها كثير من الناس، فالأولى به أن يمسح على خفيه، لا سيما إذا كان أهلا لأن يقتدى به حتى يتعلم الناس هذه السنة. أنه في بلادنا مثلا لفترة قريبة كان الناس يستنكرون ذلك جدا، حتى ولو في فصل الشتاء إذا مسحت على ظاهر خفيك ربما تجد بعض الناس يغضب ويرفع صوته في المسجد أو في مكان الوضوء، وهذا غلط، وهذا يدل على الجهل. قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. المقصود بالصفيقة يعني السميكة. انظر كلمة صفيقة في القاموس. وهذا قول الجمهور أنها لابد أن تكون سميكة وألا تكون مخرقة، لا يكون فيها خرق في موضع الغسل، لا يكون فيها خرق في موضع الغسل، وهذا قول الجمهور. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز المسح عليها ما دام يطلق عليها اسم الجورب أو الخف أو الجرموق. والأظهر والله أعلم قول الجمهور، وهو الأحوط أيضا، لأنه لو بدا من موضع الغسل من موضع الغسل شيء فإن الواجب فيه ما هو الغسل، وما ستر الواجب فيه أو المشروع فيه المسح، فحينئذ سيجمع بين غسل ومسح في عضو واحد، وهذا لم يرد في السنة الجمع بين الغسل والمسح، والذي ورد إما الغسل وإما المسح، إما أن تغسل وإما أن تمسح. وبعض الناس يتساهل في هذا التساهل العظيم في الحقيقة، حتى أنه ربما يكون في القدم خرق كبير ويعني يمسح على هذا الحال. والأحوط والأظهر هو قول الجمهور أنه إذا كان الخف مخرقا لا سيما إذا كان الخرق كبيرا لا يمسح عليه، أو كان شفافا يصف البشرة لا يمسح عليه أيضا. والإنسان يحتاط لدينه، وهذا مذهب الحنابلة الذي ندرسه الآن، الاحتياط في باب العبادات، في أبواب العبادات. لأنك لو خلعت الخف لا ضرر، لو خلعت الخف وخرجت من الخلاف الحمد لله وضوءك صحيح 100%. لكن إذا مسحت وغسلت مسحت المستور وغسلت المكشوف فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء فيه الخلاف بين العلماء. نعم. ولكن لو أن شخصا يعتقد هذا القول وعمل به فإن هل تصلي خلفه لو كان إماما ولا لا؟ تصلي خلفه ولا بأس أبدا، ولا يجوز ترك الصلاة خلف الأئمة إذا كان يختلف معهم في مسائل فقهية اجتهادية مبنى الاختلاف فيها على الاجتهاد بين العلماء في فهم النصوص. نعم. هذا ليس موضع المسح، ليس موضع المسح، لكن إذا كان في موضع المسح. نعم. لأن علي رضي الله عنه وابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالنص والدليل، والعقل السليم يوافق النقل الصحيح، طالما عقل سليم ليس فيه مرض شبهات ولا غيره فإنه سيوافق النقل الصحيح. وألف ابن تيمية كتابه في ذلك المسمى بموافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. نعم. نعم. من فوق في موضع المسح. نعم. لا، الذي يسمى الآن في زمن الشبشب لا يمسح عليه، إنما المتنازع فيه المسح على الكنادر والنعال التي تستر من أطراف الأصابع إلى الكعبين. أما الذي يسمى في زماننا الشبشب المخرق من هنا ومن هنا ومن هنا قد يكون ربع أو نصف القدم ظاهر، لا يمسح على هذا أبدا، إنما الخلاف في صحة العجز والذي في المسح على النعال التي تسمى الكنادر الجزمة. نعم. وهل مسح عليها وهي مخرقة؟ هذا قاله الجمهور لما قال ابن تيمية رحمه الله هذا وذكر هذا، قال وهل مسح عليها وهي مخرقة؟ نعم. لا، هذا إذا كان الخرق في موضع المسح تحت لا يضر. نعم. 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 المهم أنه يمكن أن يمشي فيه ويطلق عليه خف، لكن خف ليس له أسفل، هذا لا يسمى خفا. نعم. وينبغي مراعاة النظافة من أراد أن يمسح على خفي لا سيما في فصل الشتاء، يعني أو كان المكان الوضوء مبتل بالماء، كان مبتلا بالماء عليه أن يراعي الروائح الكريهة. نعم. مسح الخفاف مشروع وجائز، وقد يصل إلى المستحب إذا كان في محل الاقتداء، ولكن لا يفعل هذا إذا نزل مثلا وجد المكان مبتل ولا يمكن أن يزيل هذا البلل، وربما إذا وضع قدمه عليه بالخف أو بالشراب خرج برائحة كريهة، فهذا يخلع خفه ويغسل رجله ثم يلبس الخف بعد ذلك إن شاء. نعم. إنسان يراعي النظافة في المسجد وفي بيوت الله. نعم. نعم. صفقة الصفيقة. طيب ابحث. نعم. سيأتي الكلام لأنها تشبه الجبير. نعم. نعم. طيب سخيف، وهذا مشهور سبحان الله في السعودية، يقول هذا الثوب سخيف يعني خفيف، عندنا هنا سخيف مشكلة. لو قلت لواحد أنت سخيف تجد الكف على وجهك. نعم. قليل الغزل يعني. يعني خفيف كثير كثير الغسل. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يوما وليلة
حسبك التي تثبت في القدمين، يعني عند المشي، يعني يمكن متابعة المشي فيها حتى تسمى جوربا أو خفا أو جرموقا. والجراميق تجاوز الكعبين، هي جمع جرموق وهو خف صغير. وينتبه لأن يرى بعض الإخوة يلبس، ربما يلبس خفا تحت الكعب، يعني بعض الإخوة ربما يلبس خف لا يغطي موضع الغسل من أعلى، لا فهذا لا يمسح عليه، إنما يكون مغطي إلى الكعبين. قوله في الطهارة الصغرى يعني الوضوء، وهذا يخرج الطهارة الكبرى في الاغتسال من الحيض والجنابة والنفاس. الحيض والنفاس عند المرأة والجنابة عند الرجل والمرأة، فإنه يجب خلع الخفاف ولا يمسح عليها في الطهارة الكبرى. نعم، لأنه يجب، أو أركان الغسل الذي يتعبد به غسل جناب أو حيض أو نفاس، ركنه ركنان، وهما النية مع تعميم البدن بالماء، كما قال ابن حزم: لو سقط رجل، غطس رجل في بركة وانتوى رفع الحدث مع المنص انشاق أجزأه ذلك، يعني أنه لابد أن يعم البدن بالماء. أما إذا لم يعم البدن بالماء فلا يصح اغتساله. نعم. إن هذا موضع الغسل. ماذا يفعل؟ طيب إذا كان يبدو منه هذا، سيغسل ولا سيمسح؟ والباقي الذي ظهر دون الكعبين يغسل ولا لا يمسح؟ يمسح، يمسح على جزء ظاهر من البدن. لا، هذا فيه شبه بكلام الشيعة والرافضة. نعم نعم، يغسلها كسائر النجاسات. الذيل لا، بلعابه، لعابه هو الذي نجس. نعم، سبق هذا. نعم. على السمك. نعم، على قول الجمهور. وابن تيمية يرى يجوز جواز المسح على المخرق، فيه خلاف بين العلماء. نعم نعم. لا، عليه أن يغسل هذا الموضع، إن كان يستطيع أن يغسله غسل، وإلا يخرج من الصلاة ويغسل قدمه. نعم، يخرج من الصلاة ويغسل قدمه، لا يبطل الوضوء، يخرج من الصلاة ويغسل قدمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلا.
نعم، قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة: يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر. وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. من الحدث إلى الحدث، هذا اختيار ابن قدامة، أن مدة المسح تبدأ من الحدث أم من المسح، قولان للعلماء. ابن قدامة يرى أنها من الحدث، فلو أن شخصا لبس الخف بعد صلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة تكون مدته على قول ابن قدامة إلى الساعة العاشرة من اليوم التالي، وهذا أحد الأقوال. وابن تيمية رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور، وابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد. فلو أنه مسح ما توضأ ولبس الخفين في صلاة الفجر ثم انتقض وضوءه الساعة العاشرة وجاءت صلاة الظهر فمسح على الخفين، فالرواية الثانية في مذهب أحمد وقول بعض العلماء أنه يمسح إلى قبل صلاة الظهر من اليوم التالي في نفس هذا الوقت، يعني قولان من أول حدث ومن أول مسح. واختيار الشيخ عبد العزيز الرجحي أنه يبدأ من أول مسح، نعم، بعد اللبس، تبدأ من المسح بعد اللبس.
قال رحيم
عفوا، تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كما في المثال الساعة العاشرة، نعم نعم. وأما هذا للمقيم، أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن، كما جاء عن عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، نعم. وقال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر فعله، نعم. بإذن المسافر يقيم يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة، ومدة المسح تنازع العلماء من أول حدث أم من أول مسح، قولان للعلماء أحوطهما أنها من أول حدث، نعم. سيأتي، نعم.
قال رحمه الله تعالى ومتى مسح ثم انتقلت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
هذا على قول الجمهور، وبعض العلماء يقول بأنها لا تنتقد الطهارة ويستمر حتى يحدث، والأحوط أن هذه مدة مؤقتة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، وهذا هو الأحوط. ولعله اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه لو لم يحدث فإنه يبقى على طهارته ولو انقضت المدة، نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
نعم، هذا على مذهب الحنابلة أيضا، إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه الأقل، نعم، يعني يوم وليلة، نعم، يكمل يوم وليلة. والقول الثاني أنه إذا كان مسافرا يمسح مسح مسافر، وإذا كان مقيما يمسح مسح مقيم، نعم. ولكن لو أنه كان مسافرا مثلا ووجبت عليه صلاة الظهر أو دخل وقت الظهر وهو مسافر، ولكن قال أجمع الصلاتين ولما نسي أن يجمع في السفر ثم ركب راحلته ولا يتحكم فيها كأن تكون سيارة أجرة أو قطار أو نحوه، ووصل قبل المغرب بساعة في بلده، يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟ يصلي صلاة المقيم، إذا صلى في بلده يصلي صلاة المقيم، يعني يصلي أربع ركعات في هذه الصورة، وأربع ركعات الظهر أربعا والعصر أربعا. كذلك لو أنه كان مسافرا وبدأ ولكنه كان داخل المدينة، يعني مطار بلده مثلا داخل المدينة، وإذا كان المطار خارج المدينة هل يختلف الأمر في أمر قصر الصلاة وجمعها أم لا يختلف؟ ها؟ يختلف. إذا كان المطار جاوز آخر بيت من مدينته أو قرية التي يسكن فيها فإنه يبدأ في الترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر إلى آخر، وأما إن كان المطار داخل المدينة فإنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا جاوز آخر بيت من بلده. ولذلك كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يفتي أولا بأن هذا في مسألة المسافة، أن من سافر من الخرج إلى الرياض يترخص برخص السفر، ثم أفتى بأنه أو أفتى العلماء من بعد بأنه لا يترخص برخص السفر، لأن هاتان المدينتان الرياض والخرج أصبحتا متقاربتين، يعني اقتربت المباني حتى لم يعد بينهما مسافة سفر على قول الجمهور يعني 80 كيلو، فاقتربت البلدان فلم يعد هناك بينهما مسافة قصر. نعم، لذلك يفتون أنه لا قصر الآن. نعم نعم لا يقصر، يقصر الأفضل له أن يقصر، بل إن بعض العلماء كالأوزاعي والأحناف يرون أنه لو أتم في السفر يعيد، وبعضهم يقول يعيد ولو خرج وقت الصلاة، وبعضهم يقول يعيد ما لم يخرج وقت الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه أتم في السفر، لذا بعض العلماء إلى وجوب القصر في السفر أنه واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني أقرت على أنها مقصورة ركعتين. نعم، ولكن الجمهور على أنه سنة، وهي فتوى اللجنة أيضا، ولأنه لو أتم في السفر صلاته صحيحة لكنه ترك المستحب والسنة. نعم نعم، سيأتي السفر، كل ما يتعلق بالسفر سيأتي إن شاء الله. نعم،
ما هو الراجح عندما كنا في مسجد المسح، هل يمسح المقيم عن يوم على قول المصنف أو
يأخذ بالأحوط؟ دائما الإنسان يحتاط في عبادته. نعم،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح عن العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة أو العمامة، انظر عمامة وعمامة، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. وذهب شيخنا وفقه الله إلى أن الصواب أن العمامة أو العمامة التي يمسح عليها هي المحنكة، يعني التي تدور من تحت الحنك ويصعب على الإنسان أن ينزعها، بخلاف ما كان يسهل نزعها. وقيس على المسح على العمامة المسح على خمار المرأة، خصوصا عند مشقة نزعه، أنه لا مانع أن تمسح عليه، ويفتوى بعض العلماء مثل الشيخ الفوزان وغيره من علمائنا. نعم، فيمسح على عمامته، وإن شاء خلع العمامة ومسح على رأسه، وإن شاء مسح على العمامة، وإن شاء زحزح العمامة عن ناصية رأسه ومسح على الناصية مع العمامة، كل ذلك صح به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يمسح على العمامة، وإما أن يخلعها ويمسح على رأسه في الوضوء، وإما وأنه يزحزح ناصيتها، يزحزح عن ناصية رأسه فيمسح ما بدا ويمسح باقي العمامة أو الرأس. وهل يلزم أن يعمم كل شعرة في الرأس بالمسح؟ لا يلزم، لأنك تقول مسحت على رأس اليتيم، ولا يلزم أن تكون مسحت على كل شعرة من رأسه، ولكن يجتهد أن يعمم رأسه بالمسح فقط. نعم نعم، كالمسح على الرأس تماما، يمسح على عمامته كمسح على الرأس. نعم، لا يمسح على رأسه، لا يمسح عليها من أسفل. لماذا قلنا محنكة؟ لأنه يصعب، يشق نزعها. نعم، ولذلك العلماء يقول لا يمسح على القلنسوة الطاقية، لا يمسح عليها. نعم على خمارها، تمسح على خمارها وتمسح على أذنيه لا بأس. نعم، لا مانع أن تدخل يدها وتمسح أذنيها إن استطعت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
المسح على ما جاء في الصحيح البخاري وقاسوا عليه المسح على خمار المرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن شرط المسح على الجميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة.
أن يلبسه هكذا. نعم. شرط أن يلبسه على طهارة، الخفاف والشرابات والجراميق يلبسه على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فهم أن ينزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح على ظاهر خفيه، يعني بيده اليمنى، يمسح على اليمنى ويمسح على اليسرى. ورأيت شيخا يفعل هكذا بيده اليمنى على اليمين ثم الشمال، ولا يتكلف بأن يمسح باطن الخف، هذا لا يشرع، هذا من التنطع لا يجوز، وإنما يمسح على ظاهر خفيه. وهل يلزم أن يدخلهما كلتيهما على طهارة، أم أنه لو أدخل رجلا أو غسل رجلا فلبسها ثم غسل الأخرى ولبسها يمسح بعد ذلك؟ الجمهور أنه لا بد أن يدخلهما على طهارة، يعني يغسل رجليه أولا ثم يلبس الخف لكي يمسح عليه. وابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز لو غسل إحداهما ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها يجوز له حينئذ أن يمسح عليه. نعم. إذن لابد أن يمسح هذه الأشياء على طهارة. نعم. أفضل باليمين، أفضل يجوز، يجوز التسبيح بالصلاة يجوز باليمين والشمال، ولكن الأفضل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح على أنامل يده اليمنى ويقول إنهن مستنطقات يوم القيامة. نعم. لم يذكر بالضم عمامة، تحتاج توسع سأل العرب أو شيء. سأل العرب معك يا ناصر؟ نعم. سأل العرب انظر من مدة عمامة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها.
نعم. الجبيرة ما يوضع على الجرح، فإذا احتاج الإنسان لأن يمسح عليها وإذا كان يشق عليه نزعها فإنه يجوز له أن يمسح على الجبيرة. هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ لا يشترط. لو أنه عنده مثلا نزيف ولف له جبيرة لا نقول له أنت تتوضأ حتى تمسح على الجبيرة، قد يموت من النزيف الذي معه. فإذا لبس الجبيرة يمسح عليها إلى أن يبرأ أو ينتهي عذره، وليس لها وقت معين. وقياسه على الخفاف ليس بصحيح، لأنه مع الفارق، يوجد فارق، هذه للحاجة، ولبس الخفاف قد يكون زينة أحيانا. ممكن سنة وذيب يخطب امرأة يلبس خف يتزين به، أليس كذلك؟ يشتري خفه يعني شكله جميل ويتزين به. أما الجبيرة فإنها للحاجة، يلفها للجرح أو ما شابه ذلك، ولذلك تختلف. ومن قاس من العلماء أو بعض الأئمة الذي قاسوا المسح الجبيرة على الخفاف هذا مردود ورده العلماء. نعم. والمسح على الجبيرة لم يرد فيه حديث صحيح، وإنما جاء عن ابن عمر، وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى لعله ذكر الاتفاق على ذلك في الأوسط في المسح على الجبيرة أنه يشرع ويراجع الأوسط بن منذر، ولكن لم يرد حديث صحيح، والحديث في المسح على الجبيرة ضعيفة، ولذلك بعض العلماء لا يرى هذا، منهم الشيخ ناصر فيما أذكر، أيضا الشيخ ناصر الألباني لا يرى جواز المسح على الجبيرة. نعم، والشيخ مقبل كذلك رحمه الله، رحمهم الله. نعم، كلها عمامة بالكسر، سبحان الله. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
نعم، كل ما سبق من أحكام يتعلق بالرجل والمرأة إلا المسح على العمامة، فإن هذا خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، لا يجوز المرأة ولو كانت على سبيل المزاح تمزح مع زوجها تلبس له عمامة، لا يجوز هذا أبدا، لأن هذا من التشبه بالرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا من الكبائر، لا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة.